واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الناظر في علاقات الصحابة رضي الله عنهم بين بعضهم البعض، وإن المقارن لهذه العلاقات بعلاقات المسلمين في هذا الزمان لا بد وأن يجد البون شاسعا في أخلاقياتهم وسلوكياتهم وآدابهم ومعاملاتهم فضلا عن عقيدتهم. ولذلك أصيب المسلمون في هذا الزمان بما يسميه بعض أهل العلم بالفتور الشديد في العلاقة، مما أدى إلى إماتة الرابطة الإيمانية الأخوية الشرعية الإسلامية بين أبناء، لا أقول التيارات المتعددة، وإنما بين أبناء التيار الواحد. فتجد البرود والفتور قد ساد العلاقة بين الأخ وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين الوالد وأولاده، وبين الأولاد وآبائهم، فلا علاقة ترضي ربنا تبارك وتعالى. وإن المرء لابد وأن يحار إذا سئل يوم القيامة عما كان بينه وبين بقية مجتمعه من علاقات قد ضربها الله عز وجل وفرضها على العباد من فوق سبع سماوات. فإن العلاقة الأخوية، لا أقول في القرون الماضية، بل لو نظرنا إلى العلاقة الإيمانية بين التيارات الإسلامية في الستينات والسبعينات لوجدنا أن البون شاسعا، فما بالكم بالصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. فإن الواحد منا أيام كنا بالجامعة، وقبل ذلك أيام كنا بالإعدادية والثانوية، إذا وجد أخا له في طريق آخر موازي قطع الطريق وانتظر حتى تفرغ المواصلات حتى يسلم عليه وحتى يصافحه. أما الآن فإن الأخ يضرب أخاه بكتفه، وربما ينطحه بقرنه ورأسه ولا يلقي عليه السلام. ولا بد للسؤال هنا: لماذا بلغ المسلمون هذه المنزلة؟ أنجحت تلك التيارات الإلحادية في بث العداوة بين أبناء التيارات الإسلامية، أم أن ذلك هو البأس الشديد الذي ضرب بين هذه الأمة أو في قلوب بعضها البعض، أم هو جهل بفضل السلام والأخوة الإيمانية؟ الإجابة كثيرة، واختيار أحدها محير. والأولى أن نقول: لقد اجتمع كل ذلك في غياب العلم الشرعي عن أبناء هذه الأمة المباركة، مما أدى إلى فساد قلوبها، وأدى إلى تحير عقولها، وأدى إلى اضطرابها في معرفة الحق والباطل، حتى في الآداب الإسلامية التي فرضها الله عز وجل وفرضها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام على أبناء هذه الدعوة وأبناء هذه الصحوة. ولذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهل بيننا نحن رحمة؟ هل نحن فعلا وحقيقة أشداء على الكفار؟ الجواب لا، الجواب لا، لا بيننا رحمة ولا في قلوبنا عداوة وغل وحسد وحقد على أبناء الكفر وملاء الكفر. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، عليم بما في قلوبكم، عليم بأحوالكم، خبير بسرائركم. ولما كانت التقوى محلها القلب اختار الله عز وجل اثنان من أسمائه فقال: إنه عليم خبير، إنه عليم خبير، ليتناسب ذلك مع معرفة عملك الظاهر مع معرفة عملك القلبي الباطني. فإن أمرك مهما خفي لا يخفى على الله عز وجل، لأن الغيب والشهادة إنما هما مشهودان لله عز وجل، معلومان مكشوفان لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع أو على بيع بعض. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حذر من هذه الأمراض: وكونوا عباد الله إخوانا، ليدل على من أتى بهذه الخصال الذميمة وهذه المساوئ من الأخلاق لا بد وأنه لا يستطيع أن يحقق الأخوة الإيمانية، بل ولا يستطيع أن يكون عبدا لله عز وجل كما تنبغي العبودية له سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الحسد وهو داء الأمم السابقة، وهو خلق من أخلاق اليهود لا من أخلاق المسلمين، بل هو خلق من أخلاق أهل الكتابين اليهود والنصارى، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الحسد إنما هو خلق من أخلاق أهل الكتاب، ليس خلقا لأهل الإسلام، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته فقال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين، ولكنها حالقة الدين. فالحسد يحلق دين المرء والبغضاء تحلق دين المرء. فانتهوا أيها الإخوة الكرام عن الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه وانتقالها إليه، بل ومن الحسد ما هو شر من ذلك، أن يتمنى المرء زوال النعمة عن إخوانه وإن لم يبلغه شيء منها، إنما يسعد هو ويفرح هو كل الفرح بزوال النعمة عن إخوانه ولو تعرى هو عن تلك النعمة، إنما يسعده ويبسطه ويفرحه أن يكون الكل مثله أو أقل منه. وهذا بلا شك ينبئ عن قلب مريض، بل وينبئ عن قلب سيء الحظ في الدنيا والآخرة. فالحسد أيها الإخوة الكرام ليس خلقا لأهل الإسلام، والبغضاء كذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا، وهو من البغض الذي هو حمل القلب بكل شر وسوء تجاه إخوانك المسلمين. فلا ينبغي أن يكون المسلم على هذا الخلق الذميم. وقد صنف أهل العلم كابن أبي الدنيا كتابا عظيما ينبئ فيه عن خطورة سوء الخلق وأن تتحلى بهذا الخلق أو أن تتميز به، وسماه مساوئ الأخلاق. وفي المقابل صنف كتابا آخر ليدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل الأعلى في غير ذلك، وسماه مكارم الأخلاق. والله تبارك وتعالى قد أثنى على نبيه وعظمه وشرفه وبين أنه تخلق بجميل الأخلاق وعظيمها وأحسنها، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما كانت الأسوة كل الأسوة في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هديه ودله وسمته، فكان لابد وان نتخلق باخلاقه في الاخلاق الكريمة الحسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب امثلة عظيمة جدا، ارى ان الوقت يطول بسردها، في انه كان يعامل الجفاة الغلاظ الاعتال المتعنتين معاملة حسنة، فيكون ذلك سببا في اهتدائهم وفي رجوعهم الى دين الله عز وجل، بل وفي دخولهم دين الله عز وجل وانتقالهم من الكفر الى الايمان. ايها الاخوة الكرام، الاخلاق الحسنة انما هي ميراث الصالحين. وسئل احمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه عن ميراثه وعما يلتز به في دنياه، قال لقاء الاخوان، قال لقاء الاخوان، فلقاء الاخوان والحرص على مودتهم وصحبتهم انما هو ميراثكم ايها الكرام، فاتقوا الله تبارك وتعالى وحسنوا اخلاقكم فيما بينكم وبين الخلق اجمعين، وفيما بينكم وبين رب العالمين، ومع نسائكم في بيوتاتكم، ومع اولادكم، وعلموهم كتاب الله، وعلموهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واحرصوا على ان يكونوا هداة مهديين. ايها الاخوة الكرام، اخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته ان العمل الصالح لا يرد، وان صاحبه مأجور كل الاجر، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داود: انما كارم الاخلاق انما هي ميراث المؤمن، انما كارم الاخلاق هي موارث المؤمنين. فكرموا اخلاقكم ايها الاخوة الكرام مع كل من تقابلون، فان الاخ الان انما شعاره ان يعبث وجهه وان يكشر عن انيابه اذا لقي اخوانه، فما بالكم اذا لقي واحدا من اهل المعاصي. اذا لقي واحدا من اهل المعاصي فانما يبدو منه جميع السوء وكل السوء. لماذا؟ فقد التقى النبي عليه الصلاة والسلام بصناديد الكفر والشرك وعبدة الاصنام والاوثان، ومع هذا هش النبي عليه الصلاة والسلام في وجوههم ولقيهم احسن لقاء. فهذا منافق طرق عليه الباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من؟ قال: فلان ابن فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ادخل، بئس اخو العشيرة. فلما دخل ذلك الرجل، قالت عائشة رضي الله عنها لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يهش في ذلك الرجل، في وجه ذلك الرجل، قالت: يا رسول الله، رأيتك تفعل فعلا ما رأيتك وما عهدتك عليه من قبل. قال يا عائشة، قال يا عائشة: إن شر الناس من يتقى لفحشه، إن شر الناس من يتقى لفحشه، فإن هؤلاء المنافقين لا يتورعون عن سب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيدهم وإمامهم الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقصد أنه العزيز عليه لعنة الله، وقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذليل، فأذله الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، أذله على يد ابنه الأكبر عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن هذا من أهل الإيمان وأهل الإحسان الذي حسن إيمانه وحسن عمله وعظم حبه لله تبارك وتعالى ولرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، بخلاف والده الذي أساء مع الله وأساء مع النبي عليه الصلاة والسلام ورماه بالذل والصغار، وهو الذليل وهو الصغير، والنبي عليه الصلاة والسلام هو العظيم وهو القوي وهو الشريف وهو الإمام وهو الخليفة، خليفة الله تبارك وتعالى في أرضه. أيها الإخوة الكرام، الأخلاق الحسنة تدل على صاحبها، والأخلاق السيئة تدل كذلك على صاحبها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أيها الإخوة الكرام، سمعت وأنا قادم الآن والله أن أحد المسلمين ادعى أنه أحرص من إخوانه جميعا على حب الله ورسوله وعلى انتشار الدعوة بين أبناء الأمة الإسلامية شرقا وغربا، حتى بلغ به الأمر أن شهر السيف في وجه إخوانه ادعاء وزعما منه أنه يحب الله تعالى ورسوله وأنه يدافع عن دين الله ولو لآخر قطرة من دمه. كذب ورب الكعبة، كذب ورب الكعبة. إنما مثله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو الذي تسبب في هلاكهم. وفي رواية انه قال من هلك الناس فهو اهلكهم اي فهو اشدهم هلاكا. فهذا المزعوم لا يخرج عن احد هذين الشخصين، اما انه اشد الناس هلاكا واما انه الذي تسبب في هلاك الناس. ولا ارى الا ان الله تعالى جمع له بين الامرين الا ان يتوب ويرجع، والا فليصلي في بيته صلاة النساء، والا فليكف اذاه عن الناس وعن الخلق، فان هذا اكرم له. وان النبي عليه الصلاة والسلام سن لمن لم يكن قادرا على ان ينفع اخوانه ان يمكث في بيته وان يكف عنه اذاهم، فانما ذلك منه صدقة. فكف الاذى عن الناس وعن الخلق اولى والله الف مرة من حضور صلاة الجماعة وإيذاء المسلمين من خلالها، حتى بلغ ذلك في صلاة الفجر. وأبلغ الجهات المسؤولة، عامة الناس يبلغون الجهات المسؤولة أن فلانا من الناس إنما يتهجم علينا مرة بالضرب ومرة بالسب ومرة باللعن، بل وبلغ الأمر منه أن شهر السيف في وجوههم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أي أخلاق هذه يا عبد الله؟ أبلغ بالنبي عليه الصلاة والسلام أن شهر السيف في وجه إخوانه؟ أبدا والله، فإنما الأمر في حقي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها وغيرها قالوا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بالطعان ولا اللعان ولا السباب ولا الفاحش ولا البذيء. فهذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن تكون هي أخلاقنا جميعا أيها الكرام. فضلا أن النبي عليه الصلاة والسلام سب بعض أصحابه أو شتمهم، لم يكن ذلك منه، فضلا أن يكون شهر السيف في وجه إخوانه وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وأصحابه الكرام الميامين. أيها الإخوة الكرام، لا بد أن ترجع العلاقة الأخوية الإيمانية بين المسلمين كما كانت بين الصحابة، وإلا فهذا ميراثنا وهذه قوتنا، وبغيرها فقد تمكن الأعداء من رقابنا، وتمكنوا من ديننا، وتمكنوا من سيادتهم على أراضينا وعلى أوطاننا. ولا يكون لنا السؤدد والرفعة والتمكين والنصر والتأييد إلا بأن نتخلق بأخلاق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ألين الناس لبعضهم البعض، وعلموا التابعين هذه الأخلاق فساروا على منهاجهم ومن والهم حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض وما عليها ومن عليها. فانظروا أيها الإخوة الكرام، الله تبارك وتعالى يقول نبيه مخبرا إياه، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أي يا محمد، بسبب رحمة الله عز وجل منك على الخلق أن ألان لهم جانبك، أن ألان لهم جانبك، ولو كنت غير ذلك، لو كنت فظا غليظا جواطا عتلا لانفضوا من حولك، ولما آمن بك ولما آمن لك أحد من الخلق. يا محمد، اعلم أن الرحمة إنما هي سبب دخول الناس في دين الله عز وجل. وقال الله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين، وقال في آيات أخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بخفض الجناح ولي الجانب، وإلا لم يكن له مكسب في الخلق، فضلا أن يكون له مكسب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، واعلموا أن الله تعالى يقول لكم مخبرا أن الأسوة في رسوله، لقد كان لكم أسوة حسنة في رسول الله، في رسول الله. فالأسوة الحسنة كل الحسن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن كان مقتديا ومتأسيا فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وإن الناس اليوم بعقولهم يقولون ما لا يفعلون، ويستحسنون ما هو عند الله قبيح، ويقبحون ما هو عند الله حسن، وإنما ذلك بسبب بعدهم عن دين الله عز وجل، وعن عدم تخلق بأخلاق النبي وبأخلاق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن للصحبة فضل عظيم جدا، منها ما رواه البخاري ومسلم أن رجلا أراد أن يزور أخا له في قرية مجاورة، فأرسل الله تبارك وتعالى له ملكا عند مدرجته، فقال يا عبد الله أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال لأجل نعمة تردها عنده؟ أي لك حاجة عنده؟ قال لا. قال أبينكما مصالح؟ أبينكما دنيا؟ فقال لا، إنما ذلك والحب في الله تعالى. قال فإني رسول الله تعالى إليك أخبرك أن الله تبارك وتعالى يحبك كما أحببته فيه. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن أعظم عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من والى في الله وعاد في الله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. فاعلموا أيها الإخوة الكرام أن تمام الإيمان وكماله إنما يتحقق بالولاء والبراء وبالمحبة في الله وبالعداء في الله. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى جمال هذا الحديث والحديث الآخر الذي أخرجه الصحيحان من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فانظروا أيها الإخوة الكرام، فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث التي سأذكرها يتذوق المرء حلاوتها كأنها شيء محسوس. فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لا ينعقد حبك لأخيك إلا لله عز وجل مخلصا. أيها الإخوة الكرام، أي رابطة تنعقد لغير الله عز وجل فهي إلى فناء وزوال. وإذا انعقدت أخوة الإيمان والأخوة الإلهية فاعلم يا عبد الله أن هذه الأخوة ليس لها زوال قط، بل وبعد موتك لها ذكر جميل وثناء حسن على ألسنة الناس وفي قلوبهم. فاعلموا أيها الإخوة الكرام أن هذه الثلاث يتذوق المرء حلاوتها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن من فضل المحبة في الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى بذاته العلية ينادي يوم القيامة: أين المتحابون في؟ أين المتحابون في؟ أين المتحابون في؟ فانظر يا عبد الله، بسبب إخلاصك في محبة الخلق فإنك تشرف أيما شرف بأن الله تبارك وتعالى ينادي عليك يوم القيامة فيجعلك في ظله الذي لا ظل يوم القيامة إلا ظله، والناس يغرقون في عرقهم، منهم من يغرق في عرقه إلى كعبه، ومنهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى سرته، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. وأما أنت يا عبد الله فبسبب حبك لإخوانك وبسبب شفقتك عليهم وقيامك على مصلحتهم وقضاء حوائجهم وفك كربهم فإن الله تعالى يظلك في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، فتكون في برد من العيش وبرد من الموقف، وغيرك يتلوى في الحر والشمس تدنو من رأسه، فتكون من رأسه على قدر ميل. قيل الميل هو ميل الأرض والمسافة، وقيل الميل هو المرود أو المكحلة التي تكتحل بها المرأة. فانظر يا عبد الله، إنما نحن نتصبب الآن عرقا لأجل أن بلغت الشمس قدرا وثلاثين أو بضعا وثلاثين درجة، فما بالك لو كانت الشمس فوق رأسك قدر شبر أو يقل قليلا أو يزيد قليلا. فاتق الله يا عبد الله واعمل لهذا الموقف، واتق الله يا عبد الله وانجو بنفسك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سئل من يوقش الحساب عذب. فانظر يا عبد الله أن الله لو حاسبك لما لم تحب إخوانك، لما لم تقضي حوائجهم، لما لم تكن تحت أرجلهم، لما لم تجعل خدك مداسا لهم. فانظر يا عبد الله ماذا يكون جوابك، ماذا يكون جوابك لله عز وجل؟ إنك تلجم إلجاما لأنك لم تكن عاملا بهذا في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يختم على فيك يوم القيامة، وتضل حائرا أمام ربك. فانجو بنفسك يا عبد الله من هذا الموقف الرهيب، وانجو بنفسك يا عبد الله من سؤال الله عز وجل لك، وكن محبا لإخوانك، محبا لربك، محبا لرسولك، محبا لشرعك، ولا تكن كالذين تاهوا وضلوا كبني إسرائيل يسبون الله تبارك وتعالى تارة، ويسبون الشرع تارة، ويسبون الأنبياء تارة أخرى. فلا تكن مثلهم يا عبد الله، فإن حجة الله بينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، فقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الناجين. وكفى، وصلاة وسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بشيرا ونذيرا إلى الناس كافة، بل أرسله إلى الإنس والجن والطير والشجر والدواب والهوام. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن هناك بعض الوسائل التي تعين وتساعد على تمتين أواصر الأخوة الإيمانية بين العباد بعضهم وبعض، وبينهم وبين الله عز وجل، وبينهم وبين رسولهم وشرعهم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. من هذه الوسائل أيها الإخوة الكرام أنك تخبر صاحبك وتخبر أخاك أنك تحبه، فإن أخبرته فلا شك أن ذلك يؤلب قلبه ويؤلفه على محبتك. ولذلك مر رجل على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحد الجلوس: يا رسول الله، والله إن لا أحب هذا الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرته بذلك؟ قال: لا. قال: قلت أخبره. ولا بد وأن يكون لذلك رد فعل عند ذلك المحب والتهادي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فالهدية أيها الإخوة الكرام مهما كانت قليلة الثمن، فإنها تعمل عملها في القلوب، لأن العاقل هو من ينظر إلى الهدية على أنها رمز، لا ينظر إلى قيمتها أبدا. فلو أنك أهديت قلما لا قيمة له ولا وزن له، بل إن من نظر إليه ربما ازداد بغضه وحقده على المهدي، ولكن العاقل الذي ينظر إلى الهدية على أنها رمز للوفاء والمودة والأخوة، ولو أنك يا عبد الله مبغض له لاستخسرت فيه ولو أقل من ذلك القلم. فلا بد أن ينظر المهدى إليه على أن الذي هداه هذه الهدية إنما الذي حركه إلى ذلك حبه إياه. والمعين الثالث والوسيلة الثالثة على توثيق أواصر الأخوة الإيمانية بين المؤمنين خفض الجناح ولين الجانب. والرابعة طلاقة الوجه والبشر عند اللقاء وإظهار الحزن عند الفراق، فإن ذلك لا بد وأنه يعطي انطباعا عند صاحبك على أنك تحبه كل الحب، وأنك تكره فراقه وتود لو أنك تقضي معه بقية حياتك. والمصافحة عند اللقاء والسلام عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما خطاياهما. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذا الفضل العظيم، فإنك لو وضعت يدك في يد أخيك فإن الله تبارك وتعالى يسقط عنكما الخطايا والذنوب، إلا الكبير منها فإنه يحتاج إلى توبة. وتعاهد الزيارة بين الحين والحين أيها الإخوة الكرام، إنما هذه ضالة مفقودة. إن الناس وما يكون الأمر كذلك للتزاور، ولا بد وأن يكون في وقتك حظ ونصيب لزيارة إخوانك بغير ثقل وبغير تفريط، فإن الناس بين مفرط وبين إفراط كذلك. وخاصة أيها الإخوة الكرام أستسمحكم بالله عز وجل عليكم ألا تثقلوا على دعاتكم وعلى مشايخكم وعلى أئمة دعوتكم بالزيارة والاتصالات وغير ذلك، فإن الواحد إنما يتصل فيبقى بغير حاجة على الهاتف ساعة وساعتين والله، وإن الواحد بغير حاجة إنما يأتي لصلاة الفجر فلا ينصرف إلا بعد ردح من الزمن بعد صلاة العشاء، وإنما يخلف الشيخ ويخلف المسؤول عن مهامه وعن دعوته. فاتقوا الله تبارك وتعالى، فإنما يبلغ بالمرء الحياء أن يعتذر لأضيافه عن ضيق وقته وعن مهامه ومسؤولياته، وإنما ذلك يكون بسببه أن يتخلف الشيخ في آخر النهار وفي صلاة المغرب عما كلف به من درس أو محاضرة أو غيرها، فضلا عن أن قلبه يتألب غضبا وقلبه يتألب بغضا لصاحبه ذلك لأنه بقي ومكث بغير حاجة. فاتقوا الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام، واعلموا أن الحاجات أكثر من الأوقات. واتقوا الله تبارك وتعالى واسمحوا لغيركم أن ينتفع بوقته، فإن السلف رضي الله عنهم كانوا ينتفعون بأوقاتهم ولا يفرطون في شيء منها. فهذا أبو المجد بن تيمية عليه رحمة الله كان إذا دخل الكنيسة لقضاء حاجته كان يقول لامرأته: اقرأي حتى لا يضيع الوقت، اقرأي علي وانا اسمع في الحمام حتى لا يضيع الوقت. واما نحن ايها الاخوة الكرام فانما نقضي الساعات والايام والشهور والاعوام ولا نفكر مرة في ان ننظر في كتاب الله او ان نتعلم مسألة من مسائل الشرع. وان الواحد منا اذا زار اخا له في الله ففتح كتابا من كتب العلم الشرعي ليتعلم مسألة هو وإياه، أي هو وزائره وضيفه، يغضب عليه زائره ويقول يعني أنا كنت ناقص أتعلم، ما أنا بحضر الدروس كلها، أنا أحضر درس في الأسبوع أو درسين. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن الشركاني وهو أقل الناس حظا في العلم كان يحضر في اليوم الواحد 12 درسا. الشركاني عليه رحمة الله، ذلك الإمام الصنعاني اليمني، كان يحضر في اليوم الواحد قيل 11 درس وقيل 12 درس. فاتقوا الله تبارك وتعالى ايها الاخوة الكرام في دينكم وشرعكم، واعلموا انكم لستم على شيء من طلب العلم، واعلموا انكم لستم على شيء من اخلاق نبيكم الا القليل النادر. فاتقوا الله تبارك وتعالى وارجعوا واستمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والمعين السابع ايها الاخوة الكرام تعاهد تهيئة الاخي وتعبئته في المناسبات السارة وإدخال الفرح عليه وتعزيته وتسليته ومواساته عند المصائب ومساعدته ومعاونته عند الحاجة وتفريج الكربات عنه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرج كربة عن أخي المسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وبالجملة أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يؤدي الأخ كل المساعدة والمعاونات لأخيه عند الحاجة الى ذلك، وان يؤدي اليه جميع الحقوق التي فرضها الله عز وجل عليه، ومنها السلام عليه ورد السلام اليه اذا سلم عليه. واعلموا ان اعظم السلام ان تقول لاخيك السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وان يرد عليك بمثل هذا الرد وزيادة، كما قال الله عز وجل واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها وردوها، فحيوا باحسن منها وردوها. واتى رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام 10. ثم اتى اخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، قال وعليك السلام ورحمة الله 20. ثم جاء ثالث وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 30، كل واحدة بعشر درجات، الدرجة بينها وبين اختها كما بين السماء والارض، وفي رواة بينها وبين اختها مسيرة 500 عام. قال بعد ذلك واذا دعاك فاجبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعاكم فاجيبوه، وقال عليه الصلاة والسلام من دعي الى وليمة فلم يجب وهو قادر على ذلك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يتورعون ويزهدون بزعمهم في اجابة الدعوة تنزها وترفعا ومخافة ان ينسب اليهم انهم اصحاب بطون وانهم اكلون وباحثون عن الطعام والشراب، وان الامر بخلاف ذلك في دين الله عز وجل، وان الامر كله لله دين وكله شرع، فاخلص نيتك لله عز وجل تؤجر يا عبد الله. ثم بعد ذلك ان تبذل النصح له في امر دينه ودنياه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم بعد ذلك ايها الاخوة الكرام قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فاعلموا ايها الاخوة الكرام ان نفي الايمان في هذا الحديث انما هو نفي الكمال والتمام، بل هو نفي الايمان الواجب، فان المرأة لا يتحقق له الايمان الواجب ولا يأتي بكمال الايمان ولا الايمان المطلق الا اذا احب لاخوانه ما يحب لنفسه. فهل بلغ الواحد منا ذلك؟ هل بلغ الواحد منا ذلك؟ ثم يا ايها العبد اذا عطس اخاك فحمد الله تشمته، لا بد ايها الاخوة الكرام اذا عطس احدكم ان يقول الحمد لله، فيقول من سمع ذلك او بعضهم يرحمك الله، ثم يرد عليه العاطف يقول يحييكم الله ويصلح بالكم. فهذا من حقوق الاخوة ايها الاخوة الكرام. واعلموا ان واحدا عطس عند النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحمد الله فلم يشمته، وان اخر عطس فحمد الله فشمته، فقال احدهم يا رسول الله ان فلانا عطس فإن فلانا عطس فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال لأنه حمد الله وأنت لم تحمده، لأنه حمد الله وأنت لم تحمده. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، إذا مرض فعده، واعلم أن الله تبارك وتعالى عند المريض برحمته وفضله وجوده وإحسانه، كما أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: عبدي أما علمت أن فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وغير ذلك من تمام الحديث والأحاديث التي تنحو على هذا النحو وهذا المنوال. ثم بعد ذلك من حقوق الأخوة أن تبذل له المعروف وتكف عنه الأذى وتتخلق بالأخلاق الكريمة، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام أن تكف أذاك عنه بالغيبة والنميمة والطعن في الأحساب والطعن في الأنساب. ثم بعد ذلك أن تكف عنه لسانك فيما رزقه الله تبارك وتعالى وحباه من مال أو نعمة ربها عليه سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، وإننا يجب عليك أن تجب عنه الغيبة إذا اغتيب في مجلس أنت فيه، وإلا فقل ودعهم. إذا لم تستطع أن تزيل المنكر أنت فزل عنه أيها الأخ الكريم. ثم لا تهجر أخاك فوق ثلاث، لا تهجر أخاك فوق ثلاث، أي فوق ثلاث ليالي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيصد هذا ويصد ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام لا تدخل على أخيك إلا بإذن منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. ولا تنظر في كتابي أيها الإخوة الكرام إلا بإذن منه كذلك. واعلموا أن هذه من خصوصيات المرء، وأن المرء يكره أن يطلع على خصوصيات أحد إلا بإذنه، فتلك كلها من آداب المسلم حق إخوانه وتجاه إخوانه. وأن ترحم صغيرهم وتوقر كبيرهم وتعرف لعالمهم حقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ونفيه للمسلم الذي لا يكون على هذا الخلق، قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا وأن يوقر كبيرنا وأن يعرف لعالمنا حقه. ثم أيها الإخوة الكرام لا بد وأن تنصفوا إخوانكم من أنفسكم فتعاملوهم بما تحب أن يعاملوكم به. ثم أيها الإخوة الكرام وجب عليكم أن تقوموا بالصلح بين المتخاصمين والتقريب بين المتباعدين، وأن تستروا عوراتهم وأن تصونوا أعراضهم وأنفسهم وأموالهم، وألا تغدروا بهم وأن تغشوهم ويجب عليكم أن تفوا بوعودهم وعهودهم. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. يا معشر من آمن بلسانه، أي من ادعى أنه مسلما ولكن الإيمان لم يتمكن من قلبه. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من اتبع عورتهم اتبع الله تبارك وتعالى عورته، حتى يفضحه ولو في جوف بيته، وفي رواية حتى يفضحه ولو في جوف رحله، لأن الحرب تنتقل بعد ذلك أيها الإخوة الكرام بينك وبين الله عز وجل، بينك وبين الله عز وجل. إذا كنت تحارب العباد فاعلم أن الله تبارك وتعالى فوق العباد جميعا، واعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما، فاتقوا الله تبارك وتعالى أيها الكرام. ثم بعد ذلك أن تدعو لهم في حياتهم وبعد مماتهم كما تدعو لأولادهم وبناتهم، وأن تحسنوا الظن بهم، وأن تتقوا مواضع التهم لهم، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك، وأن تشكر من أحسن إليك وتكافئه على إحسانه ولو بالدعاء له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا تكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وأن تبر قسمه إذا أقسم عليك أيها العبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن حسن اسلام المرء ابرار القسم. وقال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وفي رواية خمس، ومنها ابرار القسم، وفي رواية ان تبره اذا اقسم عليك، ثم تحفظه بالغيب اذا غاب عنك، وان تقوم في اهله وفي اولاده وذويه واقاربه وجيرانه كما كنت تقوم فيهم في حضوره ايها الاخوة الكرام. وتلك ضالة مفقودة، اذا غاب الاخ منا، اذا غاب الاخ منا، لا اقول انما ذلك يغيب عن اخوانه، بل يغيب عن ابيه وامه، ويغيب عن اخوته الاشقاء. فاذا الواحد منا سافر او غاب او مرض او ان شئت فقول مات، فإنه بموته يموت معه زوجه ويموت معه بنوه، فإن لله وإنا إليه راجعون. هذه حق الأخوة. إن الرجل إنما يبذل المهجة لإرضاء إخوانه في طاعة الله عز وجل، ويجعل في خدمتهم ماله ونفسه وبدنه، فإذا غاب عنهم لا يقوم بحقوق الأخوة تجاه زوجه وتجاه أولاده، ولا يرعونهم برعاية الله عز وجل. فاتقوا الله أيها الإخوة الكرام، واعلموا أنما هذه أخلاق المنافقين لا أخلاق الصالحين الأتقياء، وأن تحفظه بالغيب إذا غاب عنك، وأن ذلك أي تمتين أواصر العلاقة الأخوية لا يكون إلا بأداء الصلوات في جماعة، وخاصة في صلاة الجمعة والجماعات والحج إلى بيت الله الحرام، والمحافظة على هذه المحافل والمجامع، بأن يلقى كل منا أخاه فيطمئن على أحواله وعن بيته وعن أهل بيته وعن أسرته وعن أولاده وعن أخباره في العمل، بل وعن قلبه مع الله عز وجل. وأن تعفو عن زلاته وتتغاضى عن هفواته، فإن من نسك لأخيه على كل كبيرة وصغيرة أبغض قلبه، وكان سببا في وقوع النفرة بينه وبين أخيه، وألا تكلفه من الأعمال ما لا يدخل في طاعته وتحت قدرته وسلطانه. فإن المرأة أيها الإخوة الكرام، إذا كلف أخاه بما فوق طاعته كان سببا في وقوع الضغينة والبغضاء والغل والحسد بينهما. واعلموا أن من فوائد الأخوة وثمراتها أيها الإخوة الكرام، أنك تتذوق حلاوة الإيمان، وأن الله تبارك وتعالى يحيطك برحمته ويقيك شديد يوم القيامة، وأن تنال الأمن والأمان والسرور والحبور، وتعد في صفوف السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، وأنك تزداد بذلك إيمانا، وأنك تزداد بذلك إيمانا، لأن الأخوة في الله من أعظم الطاعات، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واعلموا أن ذلك أي من فوائد الأخوة وثماراتها، أنك تستشعر محبة الله ورسوله وتجد حلاوة ذلك في قلبك. وإنما يكفيك شرف وفخر وفضل أيها الأخ الكريم، أن الله تبارك وتعالى إذا أحبك أمر جبريل في السماء أن يحبك، ثم يوضع لك القبول في الأرض، ثم يوضع لك القبول في الأرض. والمحبة في الله علامة على قبول العمل وعنوان التوفيق والسداد، ثم تتبوأ منزلة عالية بصدق الإخاء في الله عز وجل، وتحصل على الأمن والأمان، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل صاحب يأتي يتنكر لصاحبه ويعاديه يوم القيامة إلا من صاحب مسلما لأجل إسلامه ولأجل دينه وطاعته. وانظروا أيها الأخوة الكرام، أن الأخوة في الله تسبب طمأنينة القلب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إي والله بذكر الله تطمئن القلوب. والمتحابون في الله مع الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. والأخوة في الله إنما هي سلوك حسن وصحبة نافعة وسيرة طيبة ونية صالحة وعيشة هنية سعيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الأخوة غير ذلك. والحب في الله والبغض في الله يدل على كمال دين صاحبه وصفاء سريرته وعمله المتقن وخوفه من الله عز وجل ورعايته لحقه واحترام كتابه وسنة نبيه ومحبته لله ورسوله. والأخوة أكبر وأعظم طاعة لله عز وجل، والأخوة أكبر وأعظم نظام يحقق التكافل الاجتماعي،
والأخوة في الله وطن ومحبة وإحساس بحاجة الأخ لأخيه والسعي في قضاء حوائجه. ولا يكون ذلك ولا ينفعك ولا أن تشعر بهذه الثمرات وهذه الفوائد إلا أن تكون مخلصا أيها العبد في هذه الأخوة لله عز وجل، وأن تكون الأخوة مقرونة بالإيمان والتقوى، بالإيمان والتقوى، لأنه بغيرهما لا ينفع المرء في الدنيا ولا في الآخرة صحبة صاحب. وأن تلتزم منهج الإسلام وشرعه أيها الأخ الكريم، فإن الإلف يألف أليفه، وإن الصاحب إنما يقترب من صاحبه وشبهه. وأن تكون هذه العلاقة أيها الإخوة الكرام لا تقصير فيها في جنب الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. وقد بلغ أن واحدا من الصحابة وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا متآخين متحابين متوادين، وأن يرزقنا نداء الله تبارك وتعالى يوم المحشر، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.